من يعرف اللي يستفيه؟
تفضل.
الراجح انها فعل غيرها من المراسيل، الا انها من اصح المراسيل. مرسل صحيح، لكن الحديث اذا جاء المرسل صحيح ضعيف. لا يحتج بها في الفرق بين اصح من اصح المراسيل، لا يقتضي الغرض بصحتها بصحة الحديث المرفوع، وإنما معناها أنها أصح المراسيل. فإذا تضافر إليها طريق أخرى أو اعتبرت لحديث ضعيف أو اعتبرت بموقوف صحابي على قول لمن يحتج ويستشهد بالموقوفات فلا بأس. أما أنه مرسل بذاته تقول حديث صحيح، لا، لأنه ما الذي جعل سعيد بن المسيب أو غير سعيد بن المسيب ما يقول حدثني فلان الصحابي؟ ما الذي جعلهم لا يصرحون؟ ما هو تدريس التسوية؟ أن يسوى طب ضعيف بين ثقتين، وهذا شر أنواع التدريس، لأن المدلس لا يدلس شيخه، وإنما يدلس من؟ شيخ شيخه، يدلس شيخ شيخه. فإذا لم يعرف المدلس من سيضعف؟ الطالب أم الشيخ؟ الشيخ. فهو تدليس قبيح. المرسل الخفي أن يروي الراوي، يعني يعبر عنه بالتدليس، أن يروي الراوي عمن عاصره. لا، فرق بينه وبين التدليس أن المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، مهم أنه سمع. وهذا هذا النوع ثقيل على الليبونية، فلذلك لم نذكره، حتى قالوا لم يذكره إلا الحافظ في النخبة وفي النزهة. فالمرسل الخفي نوع تدريس، المرسل الخفي نوع إيش؟ تدريس. إذن الحديث المدلس الذي لم يصرح فيه المدلس بالتحديث ما حكمه؟ ما حكمه؟ الحديث المدلس الذي لم يصرح فيه المدلس بالتحديث إذا كان خارج الصحيح ما حكمه؟ ضعيف، إن لم يكن الراوي عنه مثل الليل عن أبي الزبير أو شعبة عن المدلسين. فهمتم يا أخوان؟ حكم المدلس حكم ضعيف، حكم المدلس الذي لا يقبل تدليسه حكم ضعيف. فإذا جبر بطريق أخرى صار حسن لغيره. ما هو الشاذ عندك يا أخي؟ ما هو الشاذ؟ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه حفظا أو عددا. وما حكم الحديث الشاذ من قسم ماذا؟ الضعيف. وهل يستشهد بالشاذ؟ لا يستشهد بالشاذ. لماذا؟ لأنه خطأ، الشاذ خطأ ولا يستشهد به.
خمسة
الزائدة ليست على إطلالها، أحيانا قد يرجح الخمسة على الواحد، وأحيانا قد يرجح الواحد على الخمسة، لكن على أصل هذا أن من خالفه الأكثر أو الأوسط حديثه شاذ، هذا الأصل. لكن قد تكون عندنا قرائن مثل حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وقد خالفه جمع في حديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة هي النور إلى وجه الله، دار بطني مجموعة من الحفاظ أعلوا الحديث. لكن الحديث لما رجعنا إلى تمييز صحيح مسلم نجد أنه ينقل الإجماع على أن حماد أثبت الناس بذلك. فإذا لو خالفه من خالفه قول من؟ قول حماد. لكن هذه استثناءات في أشخاص. مثلا لو خالف اثنان من الرواة نافع ابن عمر، ايهما نقدم؟ نافع بلا شك. لو خالف ثلاثة او كذا من الرواة سفيان الثوري في عمرو بن دينار، ايهما نقدم؟ سفيان، لأنه لازمه سن 20 سنة، صور طالب عند الشيخ 20 سنة، معناه أن هنا هذه قرائن تدل على أنه حفظ وأنه أثبت وأتقن. والمقلوب لك من قسم من يقول مغلوب في الإسناد ومغلوب في المتن. وإذا كان الجلد في الرجل ما حكم الحديث؟ إذا كان الرجل اسمه محمد بن علي بن صالح، هو قال علي بن محمد بن صالح، ما حكم الحديث هنا؟ صحيح ولا ضعيف؟ إذا كان القلب محمد بن علي بن صالح ثقة، وقلبه إلى علي محمد بن صالح ثقة، نقول الحديث حيث مقدار دار على ثقة الحديث صحيح. ما هو الحديث الفرد؟ هو الذي يتفرد به إما الثقة، فنقول تفرد مطلق، تفرد مطلق، وإما أن يتفرد به أهل بلد ويكون التفرد نسبي. ما هو الحديث المعلل؟ ما هو الحديث المعلل؟ كأنكم لم تراجعوا. هيا أبا هاشم، ماذا الحديث المعلل عند من؟ تفضل أنت. المعلل ماذا؟ يعني فيه راوي ضعيف ولا مرسل ولا معول ولا منقطع، ايش الحديث المعلل؟ هو الحديث الذي فيه علة خفية قادحة. وقولنا علة خفية خرج به العلة الظاهرة، العلة الظاهرة يضعف بها الحديث لكن ما يسمى معلل. وقولنا قادحة خرج به العلة غير قادحة. الغير قادحة مثلا الحديث من طريق عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر، فيأتي آخر فيقول عمرو بن دينار عن نافع عن ابن عمر، هذه علة عند أهل الصناعة، عند أهل الصناعة هذه علة. لكن عمرو بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ثقة، إذا الحديث ما حاله؟ ما صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. والاختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن. المضطرب هو الحديث الذي يذكر الخلاف فيه ولا نستطيع الترجيح. عندنا الآن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يكن معه نعلان فليقطعهما حتى يكون أسفل، ومن لم يكن نعم فليقطع الخفين حتى يكون أسفل من النعلين. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في ذي الحليفة، بذي الحليفة لما أفتى الناس ما يلبس المحرم، قال من لم يكن له نعلين فليقطع الخفين حتى يكون أسفل من النعلين. فهمتم؟ إلى الآن فهمتم؟ عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من لم يكن معه نعلين فليقطع الخفين حتى يكون أسفل من النعلين. أنت الآن حجبت وصلت ما معك نعل، هذه نعال معك خف يغطي الكعب، على هذا الحديث ايش تلزمه؟ تقطع النعلين حتى يكون أسفل من ايش؟ من الكعبين. لما وصل إلى عرفات النبي صلى الله عليه وسلم سئل نفس السؤال الذي سئل به في الحليفة، فقال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فهمتم؟ الآن عندنا تعارض، صح ولا لا؟ حديث ابن عباس أنه قال يلبس الخفين، وحديث ابن عمر قال يقطع الخفين. إذا الحكم لأي حديث؟ إذا قلت الحكم لحديث ابن عمر قيل له حديث ابن عباس، كلاهما اتفق عليهما الشيخان. وإن قلت الحكم حكم ابن عباس قيل له حديث ابن عمر. فإذا هذا الحل، إن أمكن ننظر، عندنا عدة حلول. إن أمكن الجمع بينهما بحيث نعمل بحديث ابن عمر مرة وبحديث ابن عباس مرة عمل بهما، هنا ما نستطيع الجمع، فهل لا؟ لأن عندنا خفين، لا يصلح أن ندفع واحدة ونبذل أخرى. ننظر وجه آخر، لو كان أحدهما ضعيفا ارتحنا، يعني لو أن حديث ابن عمر ضعيف أو حديث ابن عباس ضعيف، إذا نأخذ بالصحيح ونترك الضعيف، ما وجدنا ذلك. ننظر في التاريخ أيهما متقدم وأيهما متأخر، فالمتقدم يسمى المنصور والمتأخر يسمى الناسخ، والحكم لماذا؟ للناسخ، الحكم للناسخ. إذا لم نستطع نرجح لهذه الطرق كلها، نقول هذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب، والمضطرب ما حاله؟ ضعيف، المضطرب ضعيف. ومن أمثلته حديث شيبتني هود وأخواتها، مثل به ابن الصلاح للحديث المضطرب، مرة يأتي مرسلا، مرة يأتي متصلا، مرة يأتي ماذا مقطوعا، مرة يأتي موقوفا، طرق كثيرة. نأتي نجمع ما نستطيع الرجح، أيش الطريق المحفوظة من غير المحفوظة. فلو رجحنا المحفوظ ضعيف سنقول هذا حديث ضعيف، ولو رجحنا المحفوظ مرسلا سنقول هذا حديث مرسل، ولو رجحنا المحفوظ متصلا سنقول هذا حديث متصل، لكن ما استطعنا. إذن ماذا سنقول؟ هذا حديث مضطرب. فهمتم؟ يعني يقع في الحديث اختلاف في السند أو المثل يسمى مضطرب. قال: والمدرجات في الحديث ما أتى من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا النوع يسمى المدرج، والإدراج هو إدخال الشيء في الشيء. الآن عندما أدرج هذا في هذا إيش يسمى؟ إدراج. أدخلت هذه الآلة في هذا الغطاء، إيش يسمى؟ إدراج. وأدخلت الإصبع في الفم، إيش يسمى؟ إدراج. وأدخلت منها الدرج، أدخلت الأوراق في الدرج، أي يسمى عليه هذا؟ إدراج. فالآن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ندخل فيه ما ليس منه، أي يسمى هذا الذي دخل فيه؟ مدرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الوضوء، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. الآن هنا ما في إشكال، فهل لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو هريرة كذا. أتى بعض الرواة فسدوه، أتى بعض الرواة يبعد، قال أبو هريرة، ويقول عن أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يصيل غرته وتحجيله فليفعل. إذن هل في الحديث ذكر أبي هريرة داخل المتن؟ داخل المتن. إذن كلام أبي هريرة أدرج في الحديث مثلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة فضلا محجرين من آثار الوضوء. إلى من انتهينا؟ قال أبو هريرة فمن استطاع أن يطيل الحديث بالرسم والتحجيل فليس هذا. جاء باب الرواه عن أبي هريرة بن عامر المزمر ودمج ما وضح كلام أبي هريرة من كلام النبي. قال مباشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي أتوني يوم القيامة غرر المحجرين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل قراءته وتحجيله فليفعل. صار الكلام عندما يسمعه السامع يظن أنه من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى من إدراج. فهذه النظرة التي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مدرجة. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. مفهوم الكلام؟ كان النبي يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. فلما روى الحديث الزهري إيش قال؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد. الآن عندنا كلمة التعبد مدرجة ولا من أصل الحديث؟ مدرجة. فما أضيف إلى الحديث من كلام الرواة يسمى إيش؟ مدرج. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والسبب في الإدراج أحيانا يؤتى به على هيئة التفسير، أحيانا الراوي يفسر فيظن الظان أنه من الحديث، إما يجهل وإما يغفل وإما يصل وهو في الكلام. قال مثلا من مس جسره فليتوضأ، هذا حديث صحيح. جاء واحد وقال من مس ذكره وإن ساويه فليتوضأ. كلمة وإن ساويه موقوفة على عروة، لكن الراوي ظنها من قول النبي فأضافها إلى الحديث. وكان آخر يحدث بحديث، واحد دخل وهو يحدث وسمع منه، يعني لما دخل هذا الرجل من الباب وجهه وضيء. فالشيخ يقول من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن الظان الذي يكتب الحديث أنها تضمن الحديث فأصبح يروي. فالمدرجات ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فأعرفه حقا وانتخه. الآن لو روى سعيد عن أبي زكريا وأبو زكريا روى عن سعيد، هم أقران أو ليسوا بأقران؟ أقران، لأنهم يتلمذون على مدرس واحد. إذا تتلمذ الرجلان على مدرس واحد إيش يسمي؟ أقران. فإذا روى كل واحد عن الثاني إيش يسمى؟ مدبج. إذا روى كل واحد عن الآخر يسمى إيش؟ مدبج. وإذا روى واحد فقط عن الآخر إيش يسمى؟ أقران. الآن أنت رويت من سعيد وسعيد لم يروي عنه، يأتي المحدثون ويقول هذه من رواية الأقران، هذه من رواية ايش يا اخوان؟ الأقران. ما فهمت؟ عندنا شيخ، هذا شيخ له طالبان محمد وعلي، مفهوم؟ محمد روى عن علي أو علي عن محمد، هذا عن محمد. هذا الطالب روى عن هذا الطالب، هما يدرسان الشيخ واحد، فايش يسوي هذه الرواية؟ أقران. واحد روى عن زميله، ايش يسمى رواية؟ الأقران. فإذا روى محمد عن علي وعلي عن محمد، ايش يسمى؟ مدبج. هو سأل فأنتم الفرق من ديباجية الوجه، الوجه لها ديباجتان، هذه واحدة وهذه واحدة. فلو كانت واحدة سنقول أقران، لكن لما روى كل واحد على الآخر نسمى ايش؟ مدبج. فهمتم هذا القسم؟ سهل جدا. شيخ له طالبان محمد وعلي، روى علي عن محمد، روى علي عن محمد، سنقول رواية أقران، رواية أقران. إذا نظرنا وجدنا رواية عن محمد عن علي، سنقول رواية مدبج. ومن هذا الباب رواية أبي هريرة عن عائشة، وعائشة عن أبي هريرة. إيش الفائدة في هذا يا أخوان؟ إيش الفائدة تدرسون هذا القسم؟ حتى لا يأتي تظن أن في الإسناد قلب، تقول أظن هذا ما يصلح. لا، ستكون نقول رواية أقران إذا لقينا واحد عن واحد وهم طلاب شيخان، أو رواية مدبج. ومنه رواية الأصابع عن الأكابر. الآن لو روى الشيخ منذر عن الشيخ إحياء وجدت سند عنه، تقول قال الشيخ منذر عن الشيخ إحياء، ستقول أظن هذا السند مغلوب. سأل لا، لأن الأصل أن الشيخ يروي عن، أن الطالب يروي عن الشيخ، سهل لا. الآن لو وجدت شيخ عن طالب، الأصل أن الشيخ يروي عن ما، أن الطالب يروي عن ماذا؟ عن الشيخ. فإذا رواية الشيخ عن الطالب يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر. أنتم المدبج، ما هو المدبج يا أخي؟ ما هو المدبج يا علي؟ إيش المدبج؟ ولماذا لا تقولون؟ قلنا المدبج أن يكون طالبان عند مدرس واحد، أن يكون طالبان، هناك طالبين عند مدرس واحد. إلى هنا مفهوم؟ هذا الطالب اسمه زيد والآخر اسمه صالح. زيد وصالح يدرسوا عند محمد، زيد وصالح عند من يدرسوا؟ عند محمد. الأصل أن زيد إيش يقول؟ حدثنا محمد. وصالح إيش يقول؟ حدثنا محمد. مفهوم؟ هذا الأصل. لكن وجدنا أن صالح استفاد من زيد وحدث عن زيد، فإلى هنا ايش تسمي رواية صالح عن زيد؟ رواية أقران، رواية أقران. صالح استفاد من تلميذه، من زميله، من زميله وقرينه زيد، تسمى رواية أقران، رواية أقران. مثلا أي واحد منكم يستفيد من زميله، هذا ايش تسمى؟ أقران. علي استفاد من النجاشي وهما عند مدرس واحد، رواية علي عن النجاشي تسمى رواية أجران. فإذا استفاد النجاشي منه صار مدبجا. أنت رويت عن النجاشي والنجاشي روى عنه صار إيش؟ مدبجا. متفق متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. عندنا تقسيم آخر للحديث متفق ومفترق. ومختلف ومختلف. هذه أربعة أنواع من أنواع أيدي الحديث يا أخوان. هذه أربعة أنواع من أنواع الحديث. المتفق عندنا كان الآن عندنا طلاب اسمهم سعيد. أنت سعيد الثاني الأماني ذاك. كان عندنا اثنان سعيد وسعيد. هذا ايش يسمى؟ متفق. متفق لفظا وخطا متفق. فهمتم؟ الان سعيد هذا نفس اخر سعيد هذا؟ نعم. ايش يسمى؟
متفق.
اتفقوا في الاسماء. اتفقوا في الاسماء. واحيانا يكون عندنا سعيد بن علي وسعيد بن علي. هذا ايضا اتفاق في الاسماء واسماء الاباء. واحيانا يكون عندنا سعيد بن علي بن صالح وسعيد بن علي بن صالح. هذا اتفاق في من؟ في اسماء الاباء والاجداد. في الاسماء الابناء والاباء والاجداد. فهذا ايش يسمى يا اخوان؟ متفق. البخاري له خمسة مشايخ. عبد الله بن محمد. البخاري له خمسة مشايخ. عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن أسماء. عبد الله بن محمد بن الأسود. عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد بن ماذا؟ المسند اليعفي. فالآن أنت لا تظن تقول هذا لعله تضحيه. عندنا متفق إذا اتفق بأسماء الأسماء أو أسماء الآباء أو أسماء الأبناء أو أسماء الأجداد نقول متفق. مثلا عندنا خمسة الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد خمسة مشهورون بالخليل بن أحمد. عندنا كم من العلماء؟ أبو عبد الله. وعند نعم. فأنتم الآن إيش معنى المتفق؟ في أحد ما عرف معنى المتفق؟ عرفت المتفق يا أخي؟ أنت اتفق. إيش اسمك أنت؟ إيش؟ عبد الله. معنا عبد الله هنا آخر. إذن هذا عبد الله وأنت عبد الله. هل اسمك يختلف في الحروف عن اسم عبد الله هذا أم كلاهما متفق؟ فنقول اتفقا في الاسمان. فهذا يسمى ايش يا اخوان؟ متفق. وضده فيما ذكر المفترق علي صالح ومحمد بن خالد. علي بن صالح محمد بن خالد. هل هذا الاسم هو هذا الاسم؟ هل اتفقا في الاسم؟ هل اتفق في الزواج؟ إذا ايش يسمى؟ المفترق. بينما هذا ماذا؟ عبد الله وعبد الله. هذا شخص وهذا شخص. اتفق في الزواج؟
لا.
اتفق في الاسماء؟ ايش يسميه؟ متفق. وايش يسمي هذا؟ مفترق. باقي معنا المؤتلف والمختلف. ركزوا، عندنا رجل اسمه شريح. ايش يسمى هذا الرجل؟ شريح. هذا هو رجل اسمه شريح، وعندنا اخر اسمه شريح. شريح هذا رجل اخر. ايش الفرق بينهما يا اخوان؟ العرب كانوا في الزمن الاول ما عندهم نجاح، كان في الزمن الأول ما عندهم نقط، وإنما النقط جاءت بعد. فالآن هذا إيش اسمه؟ شريع. وهذا شريع، هم يعرفون ذلك، آباؤنا أدركنا آباءنا وهم يعرفون، يكتبون بدون نقاط ويعرفون ذلك، فهمتم؟ فالآن هذا متفق ولا ما هو متفق مع هذا في الشكل؟ في الشكل والرسم؟ متفق في الشكل والرسم، لكن النطق متفق ولا مختلف؟ النطق شريح شريح، مختلف النطق. إذا نسميه مؤتلف، مؤتلف متفق الخط فقط، فهمتم؟ وعندنا في اليمن محمد ومحمد، يقولون رجل اسمه محمد ورجل اسمه محمد. ايش الفرق بينهما؟ في النطق. اذا ايش يسمى؟ مؤتلف. وبدو فيما ذكرنا المختلف. هذه الفائدة فيها حتى تفرق بين الرواة، وحتى لا تظن الراويان واحد. تلقى شريح تقول شريح، وشريح يكون ثقة، وشريح ضعيف تقول إذا هذا حديث ضعيف. إذا كم
تعرف
هذا العرب؟ لغة العرب كتابة، إما يجعلون علامة كثرة بدل النقطتين، المهم كانت علامات، كانت علامات. النقاط هذه ما جاءت إلا في زمن من يا أخوان؟ حجاج. زمن الحجاج، لأن قبل ذلك القرآن كان يستبدل النقاط. مؤتلف متفق الخط فقط، ووده مختلف فخشى الغلط. يعني هذه الأجسام الأربعة يا أخوان جاء بها حتى تكون على حذر من الغلط، من الغلط. ما تأتي عند التهذيب تقريب التهذيب وتلقني عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد. التهذيب ربما تجد فيه 20 واحد أقبل هذا الاسم. أنت تهجى لك واحد وتقول والله هذا ضعيف. لا احذر، قد يكون معك 20 هذا الباب المتفق والمفترق. إذا ابحث عن النسبة التي تميز بينهما، ابحث عن النسبة التي تميز بينهما. هل يكون عندك شريح وشريح وثلث سنة حددنا شريح، فآخر حدثنا شريح، تذهب التقريب ما تلقى هذا، يقول والله هذا الرجل أنا ما لدي في حديث ضعيف، فهو قد يكون هذا، فإنما فيه تصحيح أو كذا. فأنتم الآن متفق، متفق متفق لفظا وخطا متفق. اللفظ عبد الله، عبد الله اتفق في اللفظ، قل عبد الله، عبد الله اتفق في اللفظ. الاسمان اتفق في الحروف، هذه عين وهذه عين، هذه باء وهذه باء، هذه دال وهذه دال، هذا ألف وهذا ألف، هذا لام وهذا لام، هذا هاء وهذا هاء. اتفقوا في الحروف ولا ما اتفقوا؟ هل عبد الله يكتب هكذا ولا نفس الحروف؟ نفس الحروف. إذا نقول متفق لفظا عبد الله، عبد الله عين باء دال
ألف لام لام ها عين باء دال ألف لام لام ها. إذن هذا متفق، هذا متفق، اتفقوا في اللفظ وفي الخط، واختلفوا في إيش؟ في الأشخاص، واختلفوا في الأشخاص، وظنه مختلف مباشرة. هذا سهل. محمد صالح، هل حرف الصاد هو حرف الميم؟ حرف الصاد هو حرف الميم؟
لا.
حرف الصاد حرف الميم؟
لا.
هل حرف الألف حرف الميم؟
لا.
هل حرف الحاء حرف الدال؟ إذن هذا بسهولة مختلف، مختلف. وهذا مثل ذلك. يعني اليوم نكون قد مررنا على مجموعة من الأبيات، مررنا على المضطرب وعلى المدرج وعلى المدبج وعلى المتفق والمفترض والمؤتلف والمختلف. ومن يقول لي ما هو المضطرب من أجل نتأكد أنكم فهمتم؟ نعم، اختلاف لا نستطيع الترجيح معه. عندنا يا أخوان حديث، عندنا مثل، إنما الأعمال مثلا سيبتني هود، هود يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه قال سيبتني هود. ما حال هذا الحديث؟ ذهبنا نبحث في الكتب، في مستدرك الحاكم، في صحيح ابن حبان، عند الترمذي، عند البزار، عند أحمد، عند أهل الحديث، نريد نتأكد من صحة هذا الحديث. وجدنا بعض الرواة جعله متصلا مرفوعا، وبعض الرواة جعله منقطعا مرفوعا، وبعض الرواة جعله مرسلا، وبعض الرواة جعله معضلا، يعني اثنين أو ثلاثة، وبعض الرواة جعله موقوع، وبعضهم جعله مقطوع. أنت ذهبت تنظر الرجال، نظرت الرجال هنا، نظرت الرجال هنا، نظرت الرجال هنا، نظرت السند هنا، نظرت السند هنا، ما استطعت تخرج بنتيجة، ما استطعت تخرج بنتيجة، لا استطعت تقول هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، ولا تقول هذا حديث معضل، ما تدري عن الصواب. إذا تقول هذا مضطرب، مثل اضطراب البحر، إذا اضطرب الموج حق البحر يستطيع الإنسان يقف على حال؟ ما يستطيع. إذا اضطرب البحر ما تستطيع تقف على حالة واحدة. فإذا هذا اضطرب، هذا السند اضطرب، هذه الأسانيد عندنا نفس اضطراب البحر، ما استطعنا نقف على شيء. فإذا نقول هذا حديث مضطرب أي ضعيف، وهو لا يستشهد به، لا يستشهد به. والمدرج عرفتم، هذا هذا يسمى. إذا أدخلنا فيه الشيء هنا أجبرون أدرجه في الكأس، أدرجه في الكأس. عندنا حديث ويل للأعقاب من النار، هذا حديث من يا أخوان؟ حديث أبي هريرة. أبو هريرة كان يحدث بهذا الحديث ويقول اصبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. إذن عندنا إشكال الآن، عندنا هنا إشكال. اصبغوا الوضوء، اصبغوا إيش؟ أنت تبحث عن هذا الحديث تجد مرة هكذا ومرة هكذا. إذا هل رسول الله قال هذا وهذا؟ قالوا يا أبا هريرة من الذي قال أسبغ الوضوء؟ قال هذه من كيس أبي هريرة، هذه من كيس أبي هريرة. إذا إيش هو الإدراج يا أخوان؟ إدخال كلام في كلام، إدخال كلام في كلام، إدخال كلام الراوي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نعرف المدرج؟ إما بتصريح الراوي نفسه كما فعل أبو هريرة قال هذا نسيت أبي هريرة، وإما بنص أحد الحفاظ، وإما بنص أحد الحفاظ كأن يقول ابن معين هذا من قول أبي هريرة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم الآن؟ يعرف الإدراج إما باعتراف الراوي أو بنص الحافظ أو باستحالة أن النبي يقول هذا القول. مثلا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، ولولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أكون مملوكا. هذا متصل أم مدرج؟ ها؟ مدرج. كيف عرفتم أنه مدرج؟ للنصارى. أليست أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير؟ أليست أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهي كاملة؟ ثم أيهما أعلى، مرتبة الرسالة والنبوة أو مرتبة العبود أن يكون عبدا طائعا لسيده؟ مرتبة الرسالة بلا شك ولا ريب. فإذا هذا اللفظ فيه نكارة، هذه الألفاظ ما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أنها زيدت وأدخلت بالحديث. وما بقي غدا نراجع إن شاء الله، سننتهي منها إن شاء الله يوم غد، ثم نجعل لها مراجعة عابرة هكذا والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، عندما هذا السؤال ما حال حديث يعجب ربك من شاب ليست له صبوة؟ ضعيف. تذكر من في سنده؟ تذكر من في سنده؟ ابن لهيعة أحسنت، وهو من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. إذا كان هذا الحديث ضعيفا فما هو الدليل على إثبات صفة العجب؟ إذا كان هذا ضعيف فنحتاج إلى دليل صحيح مثل في صفة العجب لله عز وجل، فما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل يا ترى عندك؟ إيش لا؟ بل عجبت، بل عجبت أو عجبت؟ كيف الآية؟ عجبت أو عجبت؟ لك ساء عجبت، ساء عجبت، إن هذا دليل عندك سعيد. لها معنيين، لها قراءتان أو فيها قراءتان، القراءة المشهورة بل عجبت أي أنت يا محمد، والقراءة الثانية بل عجبت وتعود التاء إلى من؟ إلى الله عز وجل، فهي أسباب صفة العجب لله. وأيضا من السنة، من الأدلة من السنة على أسباب صفة العجب لله عز وجل هذا قاسم. عجب لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، البارحة وهذا صحيح. طيب، وإثبات صفة الضحك، ما هو الدليل على إثبات صفة الضحك لله عز وجل؟ من غير من ما قد أجاب متى جمع إلى ما هو على إلى يدخل أحدهم الآخر يدخل على الجنة، ما حال الحديث هذا؟ ما حال الحديث هذا؟ كيف للحديث وانت ما يدري ما حاله؟ يقول صحيح يقول الله عنه صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم أخذنا بعدها صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى يا أبا يحيى؟ عندك ما معنى استوى؟ الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ وهل يجوز هذا السؤال أن نقول ما معنى استوى ولا ما يجوز؟ هل يجوز أن نقول ما معنى استوى أم لا يجوز؟ يجوز. عندك يا أبا النجاد، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذا ما معنى استوى؟ أحسن، فعلى وارتفع وصعد. وزاد ابن القيم استقر. عندنا أربع معاني، ثلاثة متفق عليها والرابع في خلاف. على وارتفع وصعد واستقر. طيب، استقر استقرار كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا نقول كما قال في الكرامية بمواسة ومحاذاة، ولا نفيها كما نفاها من بعضها للبعض، وإنما نقول استقرار يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والذين نفوها ربما تبادر إلى أذهانهم هذا الماسة. إيه؟ قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء، ما معنى ثم استوى إلى السماء؟ أي قصد من هذا الآية. طيب، الاستواء من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ عندك اسمك أنت، اسمك أبو إبراهيم أو خليفة؟ ها؟ خميس، ما شاء الله عندكم خميس، هذا كثير اسم خميس. طيب عندك يا أبا إبراهيم، هل الاستواء صفة فعلية أو ذاتية؟ صفة ذاتية، لأنها لا تنفق عن ذات الله عز وجل ولا تتعلق بأفعال الله، صح؟ تتعلق بأفعال الله وما تتعلق بأفعاله. عندك ها؟ صفة الاستواء صفة فعلية أو ذاتية؟ الاستواء، استوى الله عز وجل على عرشه. عندك صفة فعلية، تقدم لنا أنه من الفوارق بينها وبين صفة العلو أنها صفة فعلية يفعلها الله سبحانه وتعالى تتعلق بفعله. طيب، وما هو العرش يا حسين؟ العرش العرش عندك ما هو تعريف العرش؟ سهل، إذا ما كتبتم هذا ما هي مشكلة، لكن العرش تعريف السهل هو العرش العظيم الذي استوى عليه الله عز وجل، هكذا يقال، وهو أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات كما تقدم. طيب، ثم الاستواء ثابتا بالقرآن والسنة أم بالقرآن فقط؟ أم بالقرآن والسنة وإجماع السلف أم بالقرآن والسنة فقط؟ أم بالقرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة أم بالقرآن والسنة وإجماع السلف فقط؟ من يقول؟ من يفكر في هذا؟ عندك يا أحمد؟ عندك يا سالم؟ عندك يا سعيد؟ والعقل والفطر، يعني ممكن العقل يثبت أن الله مستوى على عرشه، صح؟ ممكن، حتى إذا ما جاء دليل من القرآن والسنة ممكن العقل يثبت هذا؟ إذا لم يأتي دليل من القرآن والسنة هل ممكن أن العقل يثبت هذا الصفة؟ إذا ما خطأ أن تقول القرآن والسنة ومع السلف والعقل والفطرة في الاستواء. في الاستواء سياسي من نفترة في الشام. طيب إذن من القرآن والسنة إجماع السلف فقط. القرآن لا يذكر ما دليل من القرآن على الاستواء. دليل من القرآن على الاستواء عندك الرحمن على العرش استوى. ودليل من السنة على الاستواء عندك 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 دليل من السنة على إثبات صفة الاستواء. ساعدة جارة ايش ايش تقول؟ كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت سبقت غضبي او غلبت غضبي. هذا فيه دليل على اثبات العرش وانه عند الله عز وجل وانه مستوى عليه. طيب واجماع السلف قائمون على ذلك. طيب فاذا قال لك قائل عندك ما سالنا احد كيف استوى هذا السؤال يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح ولا يجوز صح؟ ولا يجوز. من هو من يقيل له كيف استوى؟ من هو من السلف الذي سئله فقيل له كيف استوى؟ الإمام أحمد. متأكد؟ الإمام مالك. قيل له كيف استوى؟ إيش قال؟ إيش أجاب؟ استوى معلوم. مجهول أو غير معقول. بدعة. قال وما أظنك إلا صاحب بدعة قصر. هذا الأثر جاء عن مالك وجاء عن من أيضا؟ عن غير مالك. عن من جاء؟ عن من جاء يا أبا هاشم؟ هذا القصة جاءت عن مالك وجاءت مثلها عن من؟ ها؟ غير مالك من؟ غير مالك من؟ عند الذي ما قلت أنه مرها عنك عن شيخه ربيعة شيخ مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وجاء أيضا عن أم سلمة ولم يحدث لا مرفوعا ولا مرفوعا. طيب هذا بالنسبة لصفة الاستواء. وبالنسبة لصفة العلو بالنسبة لصفة العلو وهو أن الله عز وجل عال على خلقه ذاتا وصفاتا وقدرا وقهرا فعلا لا. فنثبت الله عز وجل صفة العلو علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر. هذه ثلاثة أنواع نثبتها. هل خالف أحد في علو القهر عندك الذي خلف النجاشي أبو النجاشي الذي خلفك؟ هل خالف أحد في علو القهر؟ عندك شيء؟ عندك يا الذي في يد القاسم علو القهر أن الله عز وجل عال على خلقه قاهر لهم هل خالف هذا أحد؟ فهمت السؤال؟ اليوم نسألكم لأن أوشكت الدور على الانتهاء سهل بروح. عندك عند الأخ الذي يكتب هل خالف أحد في علو القهر؟ ها؟ هل خالف أحد في علو القهر أن الله عز وجل عالم على خلقه قاهر لهم عندك 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 خميس عندك يا سيدون قاسم ما خالف أحد علو القهر ما خالف في أحد. وعلو الصفات هل خالف في أحد يا جمال؟ ما خالف في أحد. إذن عندنا نوعان لم يخالف فيهما أحد. طيب ما هو القسم الذي خالف فيه أهل البدع؟ علو الذات. أحسن أن الله عز وجل عال على خلقه بذاته هذا الذي خالف فيه أهل البدع وقالوا لا. طيب والله سبحانه وتعالى ثابت بالقرآن والسنة واجماع السلف والعقل والفطرة أنه عالم على خلقه بذاته فهو عالم عليهم قهرا وصفة وذاتا. طيب فإذا قال لك قائل أدلة العلو كثيرة أم قليلة؟ الجواب أبو لينا عندك وعندك يا أبو لينا كثيرة.
أيها أكثر يا عسان، أدلة العلو أم أدلة الاستواء؟
كم تقريبا يعني؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول خر إلى ألف دليل، تصل إلى ألف دليل، وهذا من الفوارق بين صفة العلو وصفة الاستواء. طيب من القرآن، من يأتينا الدليل على العلو من القرآن؟ ها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وأيضا من يزيد؟ مجاشر سبح اسم ربك الأعلى. وأيضا من يزيد؟ إليه يصعد الكلم الطيب. وأيضا من يزيد؟ يخافون ربهم من فوقهم. وأيضا من يزيد؟ ما في الله ابحث عن غيرها. ابن القيم يقول ألف دليل. ها
حديث
الجاري من القرآن، من أحسن من القرآن حديث الجاري ما هو القرآن؟ فمن يزيد؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. كل آيات النزول التي فيها نزول القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، أنهم الآيات التي فيها النزول كلها. ومن السنة له إثبات العلو له ثلاث صور من السنة، ثلاث صور، وكل صورة فيها أمثلة. فإما أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من فعله، وإما أن يكون من تقريره. فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يذكرنا دليل على أن الله كما ها حديث الجاري ما هو من قول، ما قال حديث الجاري، ما قال هو الله السلام، حديث الجاري أنت قال، أما هو ما قال. وهذا أيضا ليس من قوله، ليس من قول هذا، هذا سيأتي أنه من النوع الآخر. أحسنت، وإن كان هذا ما هو صريح، لكن هذا من الأدلة. وأيضا ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء، هذا من القول ومن الفعل الذي ذكر أنه أشار بالسبع إلى السماء قال اللهم فاشهد، ومن التقرير الذي ذكر حديث الجارية قالت الله في السماء قال اعتقها فأقرها. أحسنت. طيب، وأيضا يجمع السلف على ذلك، ومن العقل أنه يثبت العقل السليم يثبت الله عز وجل صفات العلو. كيف هذا؟ من يأتينا هذا؟ يأتيه للعلو، للعلو. طيبا، هذه من الفطرة، هذه من الفطرة. نعم، هذا اللي يصير في الأول من الفطرة. وأيضا الطفل إذا سألت غير الله يشير للسماء، هذا من الفطرة، بقي من العقل. من العقل ما أتت به، من العقل أيضا أن العقل الكامل والسليم يثبت لله عز وجل الكمال، والكمال في العلو أو في السفل، في العلو. ها ذكرت أنا أسأل عنه الآن، وأنا الآن أسأل عنه لأن سألنا عن العقل فأتت بدليل الفطرة، دليل هذا. طيب، إذا فما هو الفرق بين صفة العلو والاستواء؟ الفرق الأول والفطرة، هذا العلو يثبت في القرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة والفطرة. الاستواء لا يثبت إلا في القرآن والسنة وإجماع السلف. الثاني أحسنت، أن كل أدلة الاستواء تدل على العلو، ولا تدل أدلة العلو على الاستواء. قوله أمنتم من في السماء، هل تستفيد منه الاستواء؟ لا تستفيد منه الاستواء، لكن الرحمن على العرش استواء، هل تستفيد منه العلو؟ تستفيد منه العلو، لأن العرش في السماء بالإجماع. الثالث، الفرق الثالث عند غيره، الفرق الثالث من يزيد؟ ها أن صفة العلو مطلقة وصفة الاستواء تقيد بالعرش. أيضا أحسنت، الاستواء من الصفات الفعلية والعلو من الصفات الذاتية. بقي خامس اليوم ذكرناه في الدرس في المراجعة، وهو أن أدلة العلو أكثر من أدلة الاستواء. كم صارت الفروق الآن؟ خمسة فروق بين صفة العلو وصفة الاستواء. طيب أمنتم من في السماء، ما معنى أمنتم من في السماء؟ هل معناها أن السماء تكون ظرفا لله عز وجل؟ يعني في السماء بمعنى على السماء، في معنى على، وعند هل عندك دليل أن في تأتي معنى على غير هذه الآية؟ هل عندك دليل أن في تأتي معنى على في اللغة العربية غير هذه الآية؟ أنا فاكرت قل سيروا في الأرض أي على الأرض، لو صلي لنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، هذا قول. والقول الثاني، وهذا توجيه، والتوجيه الثاني ما هو؟ أمنتم من في السماء، بقي توجيه آخر ما هو؟ أحسنت، السماء بمعنى العلو، يكون معنى الآية أمنتم من في العلو، أمنتم من في العلو. طيب السؤال الذي بعده، لأن هذا الدرس طويل فاحتجنا أن نكثر فيه المراجعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين ولد عمران كم تعبد؟ قال سبعة. قال ستة في الأرض وواحد في السماء. هذا القصة ما حالها؟ طيب إنما صح الدعاء الذي في آخرها. من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويدعون أن إلههم بالسماء، ما حال هذا الأثر؟ من علامات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم يسجدون في الأرض ويدعون أن إلههم بالسماء، ما حال هذا الأثر؟ من الإسرائيليات التي لا نحتاج إليها، بل هذا منكر. حديث الأوعال، ما حال حديث الأوعال؟ ضعيف، وفي إثبات السوء لكنه ضعيف. طيب قال رحمه الله تعالى فصل: كلام الله تعالى. وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولهذا ذكر المؤلف في هذا الموضع. ولأن المخالفين من المبتدعة خالفوا في هذه الصفة كما خالفوا في غيرها من الصفات. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. وهذه الفقرة تجعل بين قوسين كلمة قديم منتقبة، يعني تنتبه لها، ليس معنى أنك تكتب قوسين وبس، لا، تنتبه لهذه الفقرة، فإنه ليس في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن كلامه سبحانه وتعالى يوصف بأنه قديم، وهذا خطأ، وهذا خطأ أن يوصف كلام الله عز وجل بأنه قديم. طيب، وليس من أسماء الله عز وجل أيضا القديم، وإنما من أسمائه الأول، ولهذا أنكر أهل العلم هذه الفقرة على ابن قدامة، وهذه تعتبر من الفقرات التي انتقلت عليه. وكم تقدمت لنا فقرات منتقدة؟ من يقول لنا؟ تقدم في بداية الدرس أن ابن قدامة عنده بعض الألفاظ التي انتقلت عليه، صح؟ كم مر معنا؟ أنتم تراجعون أو ما فات ما؟ ترك التعرض لمعنى، هذا الموضوع. الموضوع الثاني نؤمن بها لا كيف ولا معنى، إذا مر معنا موضعان، وهذا الموضع الثالث وهو أنه وصف كلام الله عز وجل بأنه قديم وهذا خطأ، وصف كلام الله عز وجل بأنه قديم وهذا خطأ، وهذا القول قول بعض المبتدعة. هو نفسه ما أشكل من ذلك، وجد من ذات الرحمن وكذا التعرض المعنى. قال يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة. قال الله عز وجل: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأهل السنة والجماعة يقولون في هذه الصفة إن الله عز وجل يتكلم بحرف، احفظ هذا، يتكلم بحرف وصوت كلاما يليق بجلاله وكماله، بما شاء كيف شاء متى شاء، هكذا يقال الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت بما شاء كيف شاء متى شاء كما يليق بجلاله وكماله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يتكلم بحرف. الأدلة على هذا كثيرة، إنني أنا الله، هذا حروف ولا ما هي حروف؟ هذه حروف. وصوت قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي هو سيأتينا في آخر الدرس، فيناديهم بصوت، وهذا دليل الصوت. يحفظ هذا الحديث سيأتي في حرف وصوت بما شاء كيف شاء متى شاء هكذا. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية. تقدم كلام الصفات الأولى إيش؟ منها ما هي ذاتية ومنها ما هي فعلية. أما صفة الكلام فإنها ذاتية فعلية. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أنها ذاتية، أي لا تنفك عن ذات الله. لا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات فنقول الله عز وجل ما هو متصف بالكلام. هل يأتي هذا وقت؟ هل يأتي وقت نقول الله ما هو متصف بالكلام؟ أبدا. فالله متكلم لا زال ولا يزال. ومعنى فعلية أنه يفعلها متى شاء، يفعلها يتكلم متى شاء. عند أن أنزل التوراة تكلم به، الإنجيل كذلك، القرآن كذلك، في الثلث الأخير من الليل حين ينزل السماء الدنيا يتكلم، كلم موسى، كلم جبريل. إذن هذه تدل على أنها فعلية ولا ما تدل على أنها فعلية؟ فعلها متى شاء، فعلها متى شاء. وهي ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن ذات الله عز وجل. بقي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء فلا تسأل عنها الحديث. الحديث حسن. فهل نثبت لله عز وجل صفة السكوت؟ هل نثبت لله عز وجل صفة السكوت؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: يثبت لله عز وجل السكوت عن أشياء بالإجماع. هذا الصفة ثابتة إيش؟ بالإجماع، لكن تقيد كما قيدت في الحديث وسكت عن أشياء. السؤال الذي بعد هذا: هل هناك تناقض يا قاسم بين إثبات صفة الكلام وبين إثبات صفة السكوت؟ هل في تناقض؟ قاسم عندك، عندك يا جمال، كيف ما في تناقض؟ وضح هذا وبناشا. الآن على سبيل المثال في المخلوق في الإنسان، مثلا أبو ليلى الآن ساكت صح؟ نصفه بأنه ساكت، لكن هل معناه أنه أبكم ما يتكلم؟ لا، هو موصوف بالكلام لكنه الآن ثاني. فكيف هذا؟ ففي حق الله عز وجل أكمل، في حق الله عز وجل أكمل، فإنه يوصف بأنه سكت عن أشياء وهو متصف بالكلام، ويوصف معناه أنه لا يتصف بالكلام. ولهذا كان صفة الكلام ذاتية من حيث هذا المعنى، ذاتية لا تنفك عن ذات الله أبدا. وفعلية أنه يفعلها متى شاء بما شاء، يفعلها متى شاء بما شاء كيف شاء. هذا واضح. طيب، في أحد الكلام نحن ما ذكرنا هذه الفقرة التي فيها قديم النوع هذه الآحاد لأنها قد تشكل تركناها. المهم فعلية من كما قلت من حيث أحد الكلام أنه يتكلم على حسب يعني ما يريد سبحانه وتعالى. قال: ومن أذن له من ملائكته ورسله. ثم المبتدع اختلفوا على تسعة أقوال، تسعة أقوال في كلام الله عز وجل. هل يتكلم بكلام؟ هل كلامه قديم أم نفساني؟ أم أنه ما يتكلم؟ أم كلامه مخلوق؟ إلى آخره. تسعة أقوال مذكورة في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. ما نحتاج لهذه الأقوال لأن فيها تشويش على الذهن، كلام الاتحادية والفلاسفة والقرامطة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والحلابية والحلولية، كل واحد منهم أتى له اختراع في باب كلام الله عز وجل. فنحن نأخذ هذا أن الله عز وجل يتكلم وكلامه صفة من صفاته ليس المخلوقة. كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، من الصفات الذاتية الفعلية. هذا الذي ينبغي أن يعلم. طيب، وإذا قال لك قائل: ما هي الصفة من صفات الله عز وجل التي هي موجودة في كل آية من القرآن؟ فما هي، ما هي الصفة من صفات الله عز وجل؟ هذا السؤال كبير صح؟
ما هي صفة من صفات الله عز وجل التي هي موجودة في كل آية من القرآن عندك يا جمال يا عبد الغني؟ ها ارفع صوتك. الرحمن هذا اسم صفة، صفة من صفات الله عز وجل موجودة في كل آية، يعني ممكن تأخذ أي آية من القرآن تستدلها على هذا الصفة. هذا أول مرة سمعنا هذا صح؟ باب الصفة نجد لها آية آيتين ثلاث آيات أربع آيات، لكن هذا الصفة كل آية من القرآن تجد فيها دليل على هذا الصفة. عندك؟ لا ما عندك، ما عندك، عندك الكلام أحسن. صفة الكلام وأن الله عز وجل يتكلم، ما من آية في القرآن إلا وهي تدل على إيش؟ على أنه تكلم فيها، صح ولا لا؟ إذا صفة الكلام القرآن كله من أوله إلى آخره يدل عليها، من أوله إلى آخره ما من حرف من القرآن إلا وهو يدل على إيش؟ على أن الله يتكلم، هذا واضح؟ طيب. قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة. سنقرأ لأن المعتقد أهل السنة فقد نقرأ هذا قراءة ونعلق عليه بعد العصر. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، وهذا أدلة كثيرة منها أنه يقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ماذا تزيدنا يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ إذن يكلمهم ولا ما يكلمهم؟ يكلمهم. ويأذن لهم فيزورونه. وهذه الفقرة ليس عليها دليل أن أهل الجنة يزورون الله، وحديثها رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف في سنده عبد الحميد ابن حبيب ابن أبي العشرين، هو ضعيف جدا أو ضعيف. إذن فزيارة المؤمنين لربهم في الجنة لم يثبت الحديث فلا نثبتها. طيب. وإنما قاله المؤلف بناء على إيش؟ على الحديث، والحديث لم يصح. طيب. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقوله تكليما هذا التوكيد والمصدر يدل على أن الكلام حقيقي أو مجاز؟ حقيقي. المبتدع قالوا كلم معنى جرح، لأن الكلام والتكليم يأتي معنى تجريح في اللغة، قالوا إذا المعنى كلم الله موسى تكليما أي جرح الله عز وجل جرح موسى، وهذا باطل، ولهذا أكده بقوله تكليما ليدل على أنه كلام حقيقي. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهو كلم موسى ناداه وناجاه للقول. وقال سبحانه منهم من كلم الله كلام. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، لأن المبتدع كالمعتزلة والجهمية قالوا الشجرة هي التي تكلمت، إنني أنا الله، آخر الكلام الذي حصل مع موسى، موسى سمعه من الشجرة، إذن الشجرة هي التي تكلمت، الله خلق الكلام في الشجرة، أما هو ما تكلم. فقال المؤلف إذا كانت الشجرة هي التي قالت هذا الكلام هذا باطل، لأن الشجرة ما يصلح أن تقول إنني أنا الله. هل يصلح هذا أن تقول الشجرة؟ وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح فيه الوقف، لكنه له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع لأنه من الأمور الغيبية. طيب. فقد صحح الشيخ الألباني موقوفا وقال له حكم الرفع. قال وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق. انتبه لهذا الحديث فيه فائدة مهمة. يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلة بهمة فيناديهم بصوت. أيش نستفيد من هذا؟ هل يتكلم الله عز وجل بصوت بحرف صوت أو لا؟ يتكلم بحرف صوت. ما هو الدليل على الصوت؟ هذا الحديث، احفظ هذا الحديث، حديث عبد الله بن أنيس يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وفيه أيضا إثبات اسم الديان لله عز وجل، وقد اختلف العلماء فيه، لكن على صحة هذا الحديث نستفيد منه مسألتين مهمتين. المسألة الأولى إثبات اسم الديان لله عز وجل، والمسألة الثانية أن الله يتكلم بصوت. ومن الخطأ أن نقول الله عز وجل يتكلم بحرف بحروف وأصوات. أي الفرق بين العبارة الأولى والثانية؟ بحرف وصوت، بحروف وأصوات. مفرد والثاني جمع. إذن من الخطأ أن تقول الله عز وجل يتكلم بحروف وأصوات، والصواب أن تقول يتكلم بحرف وصوت. ولهذا انتقد الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى محمد خليل الهراس الذي شرح الواسطية لما قال بحروف وأصوات، فعقبه الشيخ العثيمين في حاشيته على ذلك الشرح وقال هذا خطأ. ما عندنا دليل أن الله يتكلم بأصوات، يتكلم بصوت كما في هذا الحديث، صح؟ ما عندنا بأصوات لا دليل من القرآن ولا من السنة، فنبقى على ما جاء في الأدلة. طيب
في فرق
أي نعم في مسألة الصوت هنا، نعم في مسألة الفروق فيها تفصيل، لكن ما هو الموضوع. وأما في الصوت فنعم نثبت لله عز وجل أصوات، هذا الأصوات تحتاج إلى دليل لإثباتها، لكن صوت كما جاء في الدليل. قال رواه الأئمة واستشهد به البخاري، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم، فهو حديث صحيح. قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا كلام باطل يستدل به ربما الحلولية. قال فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. ولو كان هذا الكلام صحيح فمعنى أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك يعني إحاطتي وعلمي. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. وهذا من الإسرائيليات، والإسرائيليات تجد فيها الكلام الملفق الذي تستشعر أنه من وضع اليهود مما كتبته أيديهم. في بعض الألفاظ لما تقرأ في الإسرائيليات تجد أنه كلام مركب ملفق، لا يمكن أن يكون هذا من كلام الأنبياء. طيب هذا رواه الإمام أحمد في الزهد من رواية وهب بن منبه عن الإسرائيليات، وهب بن منبه يروي إسرائيليات، وهب بن منبه عن وهب بن منبه وهو من الإسرائيليات. الحاصل من هذا والكلام على صفة الكلام طويل وشبه المبتدعة كثيرة في هذا الباب، لكن الخلاصة مما أخذناه عن وهب بن منبه، الحاصل من هذا أن الله عز وجل يتكلم بكلام بحرف وصوت بما شاء كيف شاء متى شاء. لماذا نزيد هذه الزيادة؟ لأن بعضهم يقول لو أثبتتم أن الله يتكلم لأثبتتم له اللسان، وهذا ما يجوز، ولا أثبتتم له الفم، وهذا لا يجوز، ولا أثبتتم له الحنجرة، وهذا لا يجوز. فنقول لهم يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. ثم مما استفدناه في هذا الدرس أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن ذات الله، ولا يمكن أن يأتي وقت ونصف الله عز وجل بأنه لا يتكلم، أنه منفي عن هذا الصفة. وفعلية أنها تتعلق بأفعال الله عز وجل، فآحاد الكلام متعلق بالأفعال متى شاء بالمشيئة، فيتكلم في الثلث الأخير من الليل، إذن هذا متعلق بالفعل. وأيضا نثبت لله عز وجل أنه سكت عن أشياء، وهذا لا يناقض صفة الكلام، لا يناقض صفة الكلام. فالمتكلم إن سكت لا يدل على أنه أبكم وأنه لا يتكلم أبدا. المتكلم إذا سكت في بعض المواضع لا يدل على أنه لا يتكلم. طيب وأيضا الأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. المبتدعة أتوا إلى هذه الآية وعكسوها وقرأوها وقالوا وكلم الله موسى تكليما على أن لفظ الجلالة منصوب على التعظيم وعلى أن المتكلم من هو موسى. ولهذا جاء رجل من المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء فقال له أريد منك أن تقرأ لي هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. فقال له هب أني قرأت لك على هذا القراء فكيف نصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما يستطيع أن تغير فيها الحركات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فخصم هذا الرجل، فخصم هذا الرجل. ومن الأدلة أدلة القول، وأن الله يقول وقال وقال، أدلة كثيرة فيها القول تدل على الكلام وأدلة النداء. ونادى ربك موسى أن أتي القوم الظالمين، ومخاطبة الله عز وجل لموسى وهي كثيرة، فهذه كلها تدل على أن الله عز وجل يتكلم وأن صفة من صفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. يتكلم بحرف لأن هذا الكلام يتكون من حروف وكلمات، يتكون من حروف وكلمات، لا يمكن أن يكون هذا الكلام متكون من غير حروف. ولهذا لا يسمى الكلام كلاما حتى يتكون من حروف وكلمات مفيدة. وأما الدليل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت فحديث من؟ حديث عبد الله بن أنيس، احفظوا هذا، حديث عبد الله بن أنيس قال رواه الأئمة واستشهد به البخاري وهو حديث حسن. وهذا الحديث هو الحديث الذي يسمى بحديث الشهر، دليل إثبات الكفتين للميزان حديث البطاقة، صح؟ هكذا يقال حديث البطاقة ثم تفصل فيه. وحديث إثبات الصوت لله عز وجل هو حديث إيش؟ حديث الشهر. إيش حديث الشهر؟ هو الحديث الذي رحل من أجله جابر ابن عبد الله من المدينة إلى مصر شهرا. ما هو الحديث الذي رحل من أجله جابر هذه المسافة كلها شهر كامل؟ هو هذا الحديث، رحل إلى عبد الله بن أنيس وسمع منه هذا الحديث الذي ذكر في هذا الموضع بعضه، هذا جزء من الحديث والحديث أطول من هذا. إذن فهذا فيه دليل على إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى. وكما سمعت أن المبتدعة تفرقوا في هذا إلى كم أقوال، إلى ثمانية، وبعضهم يجعلها تسعة أقوال. فمنهم من يقول لا يتكلم، ومنهم من يقول يتكلم بكلام نفساني، ومنهم من يقول يتكلم لكن ليس بحرف ولا صوت، ومنهم من يقول يتكلم بحرف ولا صوت لكنه في الأزل قديم، ومنهم من يقول يتكلم الله عز وجل كلامه مخلوق وليس صفة من صفات الله عز وجل. السؤال الذي بعده آخر فائدة نأخذها وهي فهل يوصف كلام الله عز وجل بأنه قديم هكذا على الإطلاق؟ لا يوصف. وقد تقدم لنا أن هذه العبارة من العبارات التي أخذت على من؟ على ابن قدامة، على المؤلف، وأنها من الألفاظ المنتقدة. لا يوصف كلام الله عز وجل بأنه قديم. لهذا نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن السلف أنه لم يقل أحد منهم أن كلام الله عز وجل قديم هكذا على الإطلاق، هكذا على الإطلاق. وربما تجد تفصيل في شرح العثيمين، تفصيل في مسألة قديم، لكن الآن خذ الفائدة هكذا أنه لم يصف السلف كلام الله عز وجل بأنه قديم هكذا على الإطلاق. طيب، وليس من أسماء الله عز وجل أيضا القديم لأنه ليس من الأسماء الحسنى، فإن القديم لا يدل على الأولية، القديم لا يدل على الأولية. تقول مثلا هذا شيء قديم فهناك ما هو أقدم منه، هذا قديم لكن هناك ما هو أقدم منه. قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، معناه قبل أن يكون كالعرجون كان في صفة أخرى، إذن ليس من الأسماء الحسنى. ولا يصف الله عز وجل كلامه بأنه قديم. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.
Thank you.